اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول نجاسة أو طهارة السبرتو، وإنما يقع الكلام حول هذا السائل فيما لو بنينا على نجاسة الخمر أو بنينا على نجاسة مطلق المسكر. أما إذا لا نبني لا على هذا ولا على ذاك، فالكلام في هذا السائل يقع لغوا من دون فائدة. وللتوضيح أكثر نقول إن هذا السائل الإسبرتو يكون على ثلاثة أشكال. بعض الأشكال يسمى خمر، يعني يتخذ من الخمر، والبعض الآخر لا يتخذ من الخمر ولكنه مسكر. فمن هنا الإسبرتو إما يكون مصداقا حقيقيا للخمر أو يكون أحد المسكرات غير الخمر. فمن هنا إذا بنينا على نجاسة الخمر أو على نجاسة مطلق المسكر يقع الكلام في هذا السائل، لأن بعض أقسامه خمر يعني يتخذ من الخمر، والبعض الآخر يندرج تحت عنوان المسكر. فإذا لم نبني على نجاسة الخمر ولا على نجاسة المسكر لا يكون الفحص ذا فائدة بالنسبة إلى الإسبرتو. وأما ما هي أقسامه، ما هي أشكاله، يقول الشيخ يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الطبي، عليكم السلام ورحمة الله، وهو عبارة عن الأسبرتو الذي لا يتخذ من الخمر عادة، وإنما يتخذ من مواد أخرى ولكنه مسكر. وأهل الاختصاص أضافوا عليه بعض السموم لأجل منع الفساق من شربه، وحتى ينحصر استعماله في الأغراض الصحية الأغراض الطبية. هذا ما يعبر عنه بالإسبرتو الطبي الذي يستعمل في مجال التعقيم. تعريفه ما هو؟ عبارة عن السائل الذي وإن لم يتخذ من الخمر صحيح، ولكن اتخذ من مواد مسكرة. هذا يفيدنا هذا العنوان. فما هو حكم هذا القسم الذي يبني على نجاسة هذا القسم؟ هو يبني على ان كل مسكر ماذا؟ نجس. والإسبرتو الطبي متخذ من عين من المواد المسكرة. وأما إذا لم نبني على نجاسة كل مسكر وهو حسب الفرض ليس خمر فنحكم بالطهارة، لأن الحكم بالنجاسة إما لعنوان الخمر وقلنا هذا لم يتخذ من الخمر، والحكم بالنجاسة إما لعنوان المسكر، ونحن ماذا؟ لا نبني على نجاسة كل مسكر وإنما نبني على نجاسة الخمر. بل حتى لو بنينا على نجاسة كل مسكر وهذا هو مسكر، يمكن الحكم بطهارة هذا الإسبرت أيضا بدعوى التمسك بفكرة الانصراف، باعتبار صحيح ان الدليل دل على نجاسة كل مسكر، ولكن المنصرف من نجاسة كل مسكر المسكر الذي يتعارف شربه او التمكن من شربه، وهذا الاسبرتو بعد وضع السم عليه ليس متعارفا شربه ولا ماذا ولا نتمكن من شربه، فعليه إذن الحكم بالطهارة. إما إننا لا نبني على نجاسة كل مسكر وإنما نبني على نجاسة الخمر فقط، هذا شيء يسمونها بالإصطلاح التمسك بفكرة القصور في مقتضي النجاسة، إنما دل على النجاسة هو خصوص الخمر ولا دليل على نجاسة كل مسكر، مقتضي ما عندنا على نجاسة كل مسكر. أو نقول لا، حتى لو سلمنا بوجود المقتضي وهو أن كل مسكر نجس، يمكن أن نمنع المقتضي بدعوى ماذا؟ الانصراف، فإن المنصرف من نجاسة المسكر المسكر الذي يتعارف شربه أو الذي يتمكن من شربه، والإسبرتو ليس هو متعارف شربه ولا نتمكن من شربه لوجود المادة السامة التي أضافها أهل الاختصاص. ويمكن أن نضيف ماذا بعد؟ أمر ثالث لإثبات الطهارة، هو التمسك بقاعدة الطهارة، فإن هذا السائل الإسبرتو لا ندري هل هو نجس، إذا قلنا أن كل مسكر نجس، إذا قلنا لا ندري، أم هو طاهر، فنتمسك بقاعدة الطهارة، لكن بناء ماذا؟ على عدم اختصاصها بالنجاسات العرضية وتشمل حتى النجاسات الذاتية. فالمتحصل هذا القسم الأول من الإسبرتو المتخذ، الإسبرتو الطبي الذي لم يتخذ من الخمر بل اتخذ من مواد مسكرة، الحكم بنجاسته مبني على أن كل مسكر نجس، الحكم بطهارته مبني على أمور ثلاثة. الأمر الأول لا دليل على أن كل مسكر نجس، فكرة القصور في المقتضي. ثانيا لو سلمنا بوجود الدليل يمكن أن ندعي وجود مانع لأن المسكر نجس الذي يتعارف شربه، وثالثا نتمسك بقاعدة الطهارة. هذا الإجماع التقديري مع الأسف ادعاء صح ادعاء الأردبيلي، وهذا الإجماع أصلا هو ما موجود في نجاسة الخمر، لا هذا إجماع يجي، هذا يعني لو كان يقول هذا إجماع مدركي لا دليل على عديتي على إجماع تعبان هذا هيك يعني. وإجماع على نجاسة الخمر ما موجود. تذكروها قلنا الشيخ الصدوق والده ابن أبي عقيل كلهم خالفوا إنه بندعي إجماع على بقية المسكرات. هذا إن شاء الله هسه راح يجينا شورى الفتوى هل تلزم الفقيه أو لا. المهم هذا القسم الأول احتفظوا به لأنها من المسائل مهمة جدا. الاسبيرتو مسألة مهمة وايد ناس تسأل عليها. القسم الثاني الاسبيرتو المتخذ من الخمر وهو الذي يسمى بجوهر الخمر. أقول لك تسمية إلى هذا عبارة عن الاسبيرتو الذي يتجمع عند تبخير وتقطير الخمر. سائل الخمر عندما يعرض إلى النار وتتصاعد أبخرة منه عند التسخين الذي يتجمع عند التبخير والتقطير هذا السائل المتجمع يعبر عنه بجوهرة الخمر. فإن نسبة الكحول قضية علمية نسبة الكحول إنما تزداد وتصل إلى الثلث بل إلى النصف عندما تتبخر الكحول وتتقطر. وهذا هو الذي يعتاد أهل الفسق من الأغنياء شربه يعبرون عن الخمر المعتق جوهر الخمر من اسمه بعد لأن هذا القسم من الخمر هو يتركز نسبة الكحول تتركز وتصل إلى صور هذه النسبة إلى النصف عندما يتقطر لأنه الخمر عادة يضاف إليه بعض السوائل تكون المادة الأصلية من الكحول المتخذة بعد التقطير بعد التسخين. وكلما عرض الخمر على النار كلما زادت نسبة الكحول فالذي يبقى بعد التقطير هو شيء عبر عنه جوهرة الخمر. فإذا كان كذلك فلا إشكال شنو هذا بناء على أن الخمر نجس لا إشكال فيه نجاسته. وبهذا يتضح إن ما ذكره السيد الخوئي من كون هذا القسم حسب القاعدة طاهر قابل للمناقشة. فإن السيد الخوئي يقول حسب القاعدة إنما يحصل بالتبخير والتسخين يوجب انقلاب اسم الخمر عليه لأن الاستحالة تقلب عنوان الخمر والمادة الكحولية ماذا تزول والمتبقي هو الماء والمادة الكحولية تزول ايه تفارق السائل. يقول هذا نظير الخمر نظير البول. فإن البول عندما يتعرض للتسخين المادة البولية تنفصل بالتسخين والذي يبقى السائل المتجمع بعد تسخين البول ذرات من المياه الطاهرة. فإذا كما إن البول بعد التسخين مادة البول تفارق الذرات المائية والذي يبقى الماء يبقى ماء هو بعد اللي يجمع ماء كذلك تبخير الخمر مادة الكحول بعد التبخير تفارق، والذي يبقى الذرات المائية المتجمعة. هذا بالإضافة إلى أنه قياس تبخير الخمر على البول أنه مع الفارق، إذ إن في مسألة الخمر التبخير لا يؤدي إلى مفارقة المادة الكحولية للماء، بل التبخير يركز من المادة الكحولية ويزيدها من الثلث إلى النصف، بخلاف تبخير وتسخين البول فالمادة البولية ماذا؟ تزول، والذي يبقى من؟ الماء. فإذا حسب القاعدة لا فرق أصلا، بالعكس إن البول يختلف ماذا عن الخام، ولكن السيد الخوي بالنتيجة أيضا حكم بنجاسة هذا الإسفير، يقول هي الطهارة على حساب القاعدة، ينقاس الخمر على من؟ على البول، يقول ولكن الإجماع والشورى الفتوائية شنو جعلتنا ألزمتنا أن نفتي بالاحتياط، والسيد الخوي لا يقول بالإجماع في الأصول ولا يقول بالشورى، فالمفروض على طبق القواعد التي ساقها نحكم بأن هذا بالطهارة، ولكن قلنا الحكم بالطهارة واضح قياس على البول مع الفارق، هذا القسم الثاني، هذا عجيب جدا. فالنتيجة خدمتكم الخلاصة، القسم الثاني من الإسبيرتو المتخذ من الخمر والذي يعبر عنه بجوهرة الخمر، وأن التقطير يركز من مادة الكحول، فالمتجمع بعد التبخير كحول مركز، فإذا كان كحول مركز ونحن نبني على نجاسة الخمر فماذا يكون هذا المورد؟ نجاسة الخمر، خلاف لسيد الخوي الذي ذكر أن التبخير يؤدي إلى مفارقة الكحول والذي يبقى هو الماء. فسيدنا شنو دليلك؟ يقول قياسا على نجاسة البول، البول بعد التبخير المادة البولية تفارق والذي يبقى الماء. قلنا لسيدنا هذا قياس ماذا؟ مع الفارق، فإنه مع البول المادة البولية إيه؟ لا تصاحب المتبقي تزول، لكن مع الخمر تتركز المادة الكحولية بالتسخين، فعليه إذا على القاعدة لازم أيضا نحكم بالنجاسة. تفضل شيخ.
على قول التبخير يعني الاستحالة حادثة
لا اكو استحالة، شو ما بس استحالة التبخير ما يجعل لك الكحول يرجع المن الى الماء، الاستحالة بالنسبة الى الخمر يكثف من قضية شنو؟ الخمر يكثف من قضية المادة الكحولية.
النتيجة يعني راح تقطع الاستحالة للقوانين العلمية والعلمية.
ايه شكو بيها، ايه 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 ماكو اي مشكلة بيها. هذا القسم الثاني، خلنا نقرأ القسم الثاني، المتخذ من الخمر. ها عصير العنب ايش به؟ لا هذا عصير العنب راح يجي هسه، لا راح يجي. المتخذ من الخمر من يا خلال، من خلال عملية التبخير وال هذا اللي يبقى، وقد يحكم بطهارته. من هو هذا؟ أحسنتم السيد الخوي رضوان الله عليه، بدعوى إن التبخير يوجب الاستحالة وسلب اسم الخمر. شلون عرفته سيدنا؟ قال كما هو الحال في بخار البول، الاستحالة ماذا؟ المادة البولية تفارق الماء يبقى ماء. وفيه انه قياس البول قياس على من؟ على الخمر، وبعد ومع الفارق، بين لنا الفارق. فان تبخير البول هذا المقيس عليه، هذا المقيس عليه فإن تبخير البول يوجب تصاعد الذرات المائية التي لا يصدق عليها عنوان، يعني المادة البولية بالتبخير الزول. فبالمقيس يهوى بخلاف تبخير الخمر، فإن التبخير يوجب تصاعد المادة المسكرة الكحول، مو زوالها، يوجب تركيزها بدرجة أكبر، وصيرورة الخمر أكثر تركيزا، حيث ينفصل بالتقدير ينفصل المائع الخليط وتبقى المادة الكحولية أكثر تركيزا. وأهل الفسوق والعصيان يتداولون هذا النوع من الخمر لأنه أكثر، حتى يكون غالي الثمن. عبر عنا جوهرة الخمر، ها؟ بعد خمر صدقها مو جذاب، ليش هو غالي؟ منا أنا هو الغالي، هاي يعني بعضهم يضربون عليه ماء والبعض الآخر لا كلش. فالمناسب شنو إذا بناء على نجاسة الخمر؟ نجاسة هذا إنه السيد الخوي يقول حسب القاعدة شنو هو الطاهر، لكن يقول الإجماع والشهرة ألزمتنا أن نفتي بمن بالاحتياط، ولكن السيد الخوي لا يقول بالإجماع ولا بالشهرة. وأما هو هذا أكثر ابتلاء، هذا الثالث الإسبيرتو المتخذ من الأخشاب، هذا أكثر ابتلاء الموجود في وقتنا الحاضر. شوي خلنا نلتفت إلى، يوجد بهذا القسم تشخيصان موضوعيان متعاكسان. التشخيص الأول ما ذكره المصنف تبع للجماعة إن هذا القسم لم يتخذ لا من الخمر ولا من مواد مسكرة، بل هو سم قاتل كأي سائل موجود في الخارج. وبناء على هذا التشخيص ماذا نحكم؟ بالطهارة وبالنجاسة، قطعا بالطهارة، السم هذا سم نجس. لأنه ليس من المسكر في شيء، وقاعدة الطهارة ماذا تحكم؟ التشخيص الثاني إن هذا القسم متخذ من مواد مسكرة كما صرح السيد الخوئي رضوان الله عليه في التنقيح الجزء الثالث صفحة 93، وصرح بعض المعاصرين في مصباح المنهاج في الجزء الثامن صفحة ما أعرف شيء نسيتها، طلع الصفحة أفضل لكم تراجعوها، صفحة 401. ثم ذكر بعض المعاصرين أنه استعان ببعض أهل المعرفة من لهم خبرة في هذا المجال وممن يطمئن ويعتمد على قولهم إن هذا الإسبيرتو متخذ من مواد مسكرة، بل عبر إن هؤلاء من أصحاب المقام الرفيع، يعني مو مجرد شنو صاحب شهادة، لا صاحب شهادة ومحقق في هذا المجال، بل ذكر من لا يشك في دينه ومعرفته إن جماعة شربوه وحصلت له عملية الإسكار، بل ينقلون أيضا إن الذين شربوا هذا قالوا هذا أجود من أين؟ من ذاك الخمر. ها؟ أي المهم، فبناء على هذا التشخيص انه متخذ من مواد مسكرة، خب جيد، ولكن انطلق من هذا التشخيص موقفان فقهيان مختلفان. وبعد هذا متخذ من ايه؟ المواد مسكرة. الموقف الاول ما ذكره سيد الخوي يقول وان كان متخذ من مواد مسكرة لكن نبني على طهارته. عجيبة. وذلك لامور ثلاثة طلعوها في التنبيه. الامر الاول اننا لا نبني على نجاسة شنو كله مسكر، انما نبني على نجاسة الخمر، وهذا هو مسكر، ما يكون على نجاسة كله مسكر. هذا واحد. وثانيا يقول لو بنينا على نجاسة كله مسكر لكن المنصرف المسكر المتعارف شربه او الذي جنوه يمكن شربه، وهذا سم قاتل. وان كان يسكر شيء بس لا متعارف شرب الناس ما شربه، ولا الناس تتمكن من ايه من شربه. هذا ثانيا. وثالثا ان هذا القسم من المسكرات لم يكن موجودا في عصر الائمه. قبل الائمه ما عندهم شو اسمه غرفه اخشاب وشي يسوون جماعه، بل استحدث في الاعصار المتاخره، فلا وجود علم له. هذا الموقف. والموقف الاخر بنى على من؟ على نجاسة هذا الاسبيرتو المتخذ وين؟ في الأغراض الأخشاب. لماذا؟ من يخرجه؟ بناء على أن كل خمر، على أن كل مسكر، ما في غير عنده هاي التخريج. ولا كشنو نص علي؟ عنده نص علي؟ مستحيل، ما عنده نص. إلا أن كل مسكر ماذا؟ نجيس. وإلا ما كفد نص بالخصوص عليه. أستبقى قضية شنو بعد؟ اللي يحدد لك أصل القضية التشخيص الموضوعي. هل التشخيص الذي ذكره الشيخ تبع لجماعة أنه فقط من مواد مسمومة سامة صحيح؟ فإذا كان كذلك واضح حكم بالطهارة واضح. أم التشخيص الآخر صحيح؟ هل استمت به الاستعانة من أهل الخبرة وأهل المعرفة؟ على الثابت. ها 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 هو عبارة عن ما ذكرتها. يقول عندما شربوه شيء فشيء يقول صار عملية تطبيع للبدن بحيث البدن تطبع عليه، ويذكر هاي العبارة. بل ذكر من لا يشك في دينه ومعرفته انه رأى من يستعمله للإسكار بعد التدريج في استعماله وتطبيع البدن يصير عملية إدمان أو شيء. أكو هذا المهم. بناء على التشخيص الثاني أنه اتخذ من مواد مسكرة، هنا هذا الكلام، هل نحكم بنجاسته أم نحكم ماذا؟ بطهارته. السيد الخوي ماذا حكمه؟ بطهارته لأمور ثلاثة. الأمر الأول الذي ذكره مقبول لأنه لا دليل على نجاسة شنو؟ كل مسكر. بل ما ذكر أما ما ذكره ثانيا وثالثا قابل للمناقشة. أما ما ذكره ثانيا من إن لو سلمنا أن كل مسكر نجس، لكن شنو؟ لا نسلم بنجاسته بفكرة الانصراف إلى المتعارف شربه. بينا لكم إن الانصراف من غلبة الوجود الخارجي لا يؤثر على الإطلاق. وأما ما ذكره ثالثا إن هذا القسم لم يكن موجودا في عصره شنو؟ لم، بل وجد في الأعصار المتأخرة. هاي منو شنو هاي؟ شلون سيقول شلون سوى رتبها؟ يعني على يا مبنى يرتبها، على يا مبنى يرتبها. هذا على مبنى ان الاطلاق جمع القيود مو رفض القيود. وفي السابق يمكن اشرنا الى هذه القضيه، ما ادري وين اخذناها في السابق، اخذناها هنا واعيدها مختصره. يوجد مبنيان في الإطلاق عندما يقول اكرم الفقير. مبنى هاي أخذناها لا تتذكرون من شرحنا العدم الأزلي ذكرتها، مبنى يقول إن الإطلاق عبارة ماذا عن جمع القيود، يعني من يقول اكرم الفقير أجمع الفقير العادي والفاسق والعربي والهندي والمريض وما أدري كذا، أجمعهم كلهم وأقول اكرم الفقير، هذا إطلاق أو مو إطلاق؟ إطلاق، جمعت كل القيود. وأكو مبنى آخر لا، الإطلاق رفض القيود، يعني صب الحكم على طبيعي الفقير بلا ملاحظة أي قيد، لا قيد الجاهل ولا قيد العالم ولا قيد أي شيء. وقلنا شنو الثمرة المترتبة؟ العقود اليوم في وقتنا الحاضر عقود جديدة مثل عقد التأمين، تقدر تتمسك بأوفو بالعقود لإثبات هذا العقد اللي يقول إطلاق جمع القيود مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه، لا يمكن، لأن جمع للقيود الموجودة وعقد التأمين موجود. والذي يقول الإطلاق رفض القيود يعني الحكم منصب على طبيعي العقد، أوفو بطبيعي العقد، وهذا شنو اليوم؟ عقد من العقود، فيمكن التمسك. هنا هم أيضا السيد الخوئي رضوان الله عليه عندما قال إن الإسبيرتو لم يكن موجودا في عصر الناس بل كان موجود في العصور المتأخرة، فلا يمكن التمسك بنجاسة كله مسكر مطلقا لأن هذا ما موجود. نقول هذا مبني على يا مبنى إن الإطلاق جمع القيود، يعني شنو جمع القيود؟ نأتي بالمسكر اللي موجود من قلولي من العسل، والمسكر اللي مأخوذ من التمر، والمسكر اللي مأخوذ من التفاح، والمسكر والمسكر، وأقول كل مسكر شبيه نجس، يقدر الإمام يأخذ المسكر المأخوذ من هذا الخشب وما موجود في ذاك العصر؟ فالإطلاق جمع القيود ما تقدر تتمسك به من بإطلاق نجاسة كل مسكر، ولكن هذا المبنى باطل. ونستغرب أن السيد كيف يلتزم به لأنه منافي للوجدان، إذ لازم إن الإطلاق جمع القيود، إن المولى حينما يجعل حكم على طبيعة لابد أولا أن يجمع كل قيود الطبيعة وبعد ذلك ماذا؟ يجعل القيد عليها، وهذا خلاف ماذا؟ الوجدان، خصوصا ان الادله اللفظيه مستندها منه السيره العقلائيه. فالان انت عندما تريد ان تجعل حكم على موضوع لا تقوم بجمع القيود ثم بعد ذلك تجمع تصب الحكم على من؟ على الموضوع، بل لا تلحظ اي قيد ثم تجعل الحكم على الموضوع. فهذا المبنى مبنى غريب، ولكن الذي ذكره أولا من أنه لا دليل على نجاسة كل مسكر شنو وجيه فعلا لا دليل على ذلك. أما بعض المعاصرين الذي أفتى بنجاسة هذا المسكر مبنى على شنو؟ على أن كل مسكر نجيس، تصير القضية بعد مبنائية وتقليدية. اللي يبني على نجاسة كل مسكر يحكم بنجاسة هذا المسكر، واللي يبني لا ماكو دليل على نجاسة كل مسكر يبني على شنو؟ على طهارة هذا. وأما الإسبيرتو الشيخ مع الأسف مسويها سطرة، وهذا بحث مهم، هذا القسم الثالث بالمقدار الممكن وسعته لكم. وأما الإسبيرتو مو، وأما المتخذ من الأخشاب، المتخذ من الأخشاب والأخشاب يلا وسم فهو سم محض وليس من المسكر في شيء. شيخ هيك جازم بها جزمة منها التمام الأبد، مو متخذ، مع أنه قلنا لكم بعض أهل الخبرة معرفة وشيء. المهم بناء على هذا ومقتضى قاعدة الطهارة الحكم ماذا؟ حتى بناء على نجاسة الخمر بالمطلق. واضح ما له ربط، لأن هذا لم يتخذ لا من الخمر ولا بناء على هذا التشخيص. ها أما بناء على التشخيص الآخر متخذ من مواد مسكرة، القضية تختلف. زين، العصير العنبي المغلي. زين، الكلام في العصير العنبي المغلي يقع في مقامين: المقام الأول من حيث الحرمة التكليفية، هل يحرم شربه أم لا، وهناك فروع أخرى مرتبطة بالحرمة التكليفية كما تذكر. المقام الثاني وهو اللي هو محل كلامنا، القضية الوضعية، النجاسة، هل هو نجس أم لا. أما ما يرتبط بالحرمة التكليفية، الشيخ يقول لا إشكال في حرمته. أقول لا بد أن نحرر محل النزاع جيدا، إذ بدون معرفة محل النزاع لا نفهم الحرمة التكليفية. نقول لا شك في أن العصير العنبي المغلي لو صار مسكرا بالغليان لا شك شنو، لا لا احنا نتكلم عن النجاسة في حرمة شربه بعد مسكر بعد، اذا اوجب الاسكار تكون اشكال بعد، كل اشكال ما عاد. وانما الكلام في نفس غليانه، إلى غلاء، هل الغليان بنفسه يوجب الحرمة مطلقة يعني أسكر أم لا، أم الغليان المقيد بالأسكار هو حرام، ما ندري. نريد اليوم نحدد الموضوع حتى نريد نحكم بالحرمة. الشيخ حسب ما هذه العبارة يختار هذا مجرد غليان العنب حرام، مجرد الغليان مطلقة. شنو مطلقة؟ حتى ولو لم يصل إلى درجة الإسكار. وهذا هو الذي يراجع كلمات القدماء، يجدون شو تخلي، خلوا لك الخمر والفقاع والعصير العنبي بخط واحد، يبي الخمر إلا يطبخ يلا يصير حرام، ما يحتاج مجرد ما تعصر هذا إلا يغلى، لا الفقاع كذلك، العصير العنبي كذلك، الحرمة هي بعبارة ثانية منصبة على العصير العنبي المغلي، هذا أسكر أم لا، مو شرط الإسكار أبد. ومستند هذا التحديد هو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: كل عصير أصابته النار فهو شنو، ها حرام حتى يذهب. وتقريب الاستدلال إن الإمام أفتى بالحرمة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني مجرد الإصابة حرام، سواء أسكر ما قيد. قال كل نار أصابته فأسكر فهو حرام قيد، ها؟ يوم مجرد الغليان تترتب عليه الحرمة. أحسنتم، مجرد الغليان تترتب عليه الحرمة. هسه استخف يجينا، المهم يعني الأقل سل عصير العنبي، الأقل كل عصير من عصير العنبي. ولكن ذكر السيد أو ذكر الوحيد البهبهاني وتبعه تلميذه السيد بحر العلوم إن الحرمة لا لمطلق الغليان، بل الغليان المقرون بما بالإسكار للملازمة بين غليان العصير وبين إسكار. واعترض عليهم سيد الخوئي يقول لو كان الأمر كذلك إن الحرمة للغليان المصاحب بالإسكار وليس لأجل الغليان، يقول فلماذا أهل الفسق يبذلون الغالي والنفيس لشراء ذاك الخمر؟ وهذا يجيبون عنب يعصرونه يخلونه على النار ويصير فبذل الأموال لشراء ذاك العصير لشراء ذاك الخمر، قرينا على أن مجرد وضعه على النار لا يوجب الإسكار، وإنما الحرمة مصبة على ذات الغليان إذا غلا. يقول والدليل نفس تهافة الفساق على شراء ذاك، ولكن الصحيح ما ذكره العلمان من ملازمة الغليان علما بقرينة مذكورة في الصحيحة. شوي ركزونا عليها، التركيز هكذا، ان القيد هناك مسألة قبل هاي، مسألة معروفة في الفقه السني مطروحة من ايام عمر الى اصحاب المذاهب الاربع. المسألة هكذا، ما هو المقدار الذي يوجب رفع الحرمة عن العصير العنبي لو غلا؟ بعضهم قال يغلى بمقدار ربع، يروح ربعة، بعضهم قال نصفه، بعضهم المهم لا إشكال. ماذا؟ إن هذه القضية تطرح على الإمام أو لا تطرح؟ لابد تطرح على الإمام، لأن هي مسألة خلافية ويراد من الإمام بيان الموقف. إذن إذا عرفنا ذلك، الإمام في صحيحة ابن سنان ذكر قيد لارتفاع الحرمة، كل عصير أصابته النار فهو حرام قيده حتى يذهب، ذكر هذا القيد. فنحن نسأل القيد المذكور إما تعبدي أو لأجل أمر مركوز دولة. فإن كان القيد لأمر تعبدي بعد ما ندري، فذهاب الحرمة مو لأجل الإسكار بذهاب الثلثين، لا أبد، مجرد أن تصيبه النار حرام فترتفع الحرمة بذهاب الثلثين، هذه قضية تعبدية. ولكن من المحتمل أن يكون هذا القيد لزوال الإسكار عن العصير المغلي، لأن المركوز في الخارج والواقع في محل الابتلاء ما هو المقدار الذي يذهب الحرمة التي صاحبت الذي صاحب الإسكار لهذا العصير بمجرد الغليان؟ يجي الإمام قيده إن الذي يذهب الإسكار هذا القيد ذهاب الثلثين، فقيد ذهاب الثلثين لأجل بيان ما هو مركوز من الخلاف، من إنه الذي يزيل حرمة الإسكار التي صاحبت العصير العنبي ما هو المقدار؟ ذهاب الثلثين. فلا إطلاق في الرواية من إنه مجرد الإصابة وإن لم يذكر حرام، بل الغليان أدى إلى الإسكار والمزيل للإسكار ذهاب من الثلثين، لأجل القضية المعروفة في الخارج، لأجل النقاش الحاصل بين نفس المذاهب الأربع حول ما هو الذي يزيل إن الحرمة. فعليه إذن لا إطلاق شنو في مجرد الحرمة، بل الحرمة المترتبة ماذا؟ على الغلياء، على الإسكار. وقع العصير العنب المغلي محلا للبحث بين الأصحاب من ناحيتين، الأولى حرمته بالغليان و شوف نفس بالغليان، نفس الغليان حرام، ولا إشكال في حرمته بالغليان، بس يا غليان الموجب للإسكار ولا الشيخ عبارته كلش مو واضحة. ليش؟ ومقتضى الإطلاق وأكو خلاف، ماكو عندنا لا إشكال، من أكو لا إشكال؟ المفروض هيجي بس لا إشكال بهذا القيد، هم ماكو مشكلة، لا إشكال في حرمته بالغليان لو أوجب الإسكار، ولا إشكال في حرمته بالغليان. هسه بعد في الجملة بعدين أشرح لكم إياها، إلى أن يذهب ثلثا فيحل. أنا بعد لسه في الجملة هسه، يعني عندك شنو هسه؟ العصير العنبي بالغليان لو أسكر حرام يوم حرام حرام، لو غلا وذهب ثلثا تزول الحرمة ولا تزول؟ وبتزول. سوين الخلاف أركتنا وين؟ هل مجرد الغليان يحرم أو لا؟ هسه في الجملة شنو في الجملة؟ في قبال التفاصيل التي تأتي، إنه لو غلا بالشمس شلون؟ يقول أنا ما لي علاقة هسه، أنا أريد أتكلم بالغليان في الشمس أكو تفاصيل، أو لو غلا بالشمس وذهب ثلثا به بالنار، هاي هم مسألة خلافية، أو لو غلا وما طلع صوت سمونا النشيش، لأن بناء على أن النشيش غير الغليان. هنا مش الموقف، يقول ما تدخل بالتفاصيل لا من ناحية التسخينة بالشمس، ولا من ناحية زوال الثلاثة بالشمس، ولا من ناحية أنه لم يظهر الصوت، أريد مجرد الغليان يؤدي إلى الحرمة والحلية ماذا؟ تطهره. لكن المشكلة وين احنا؟ هل مجرد الغليان تحصل الحرمة؟ يقول لأن الغليان أدى إلى الإسكار، تقول وقد دلت على أن مجرد الغليان، الشيخ قلنا مختار هذا صلى الله عليه وسلم بن سينان عن أبي عبد الله كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب، ومقتضى الإطلاق مقتضى إطلاق الحرمة عدم إناطة الحرمة بالإسكار بل مجرد الغليان، شي يصير بل بالغليان نفس موجب إلى ذلك. لكن جماعة سوا قالوا لا، الغليان المؤدي إلى الإسكار هو حرام، مو مطلق الغليان، وإن ذهب البعض إلى الملازمة بين الغليان والإسكار. قلنا من اللي ذهب؟ الوحيد البهبهاني وسيد بحر العلوم. قلنا والصحيح رأي الجماعة، رأي الجماعة هو الصحيح لوجود قرينة في داخل الرواية، قرينة الذهاب الثلثين، لأن الذهاب إلا لأجل حتى نزيل الإسكار الذي صاحبه الغليان. لأجل وجود قضية وقع فيها النزاع فيما سبق. والحمد لله رب العالمين.